آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من الشرح والتعليق على مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. وكان هذا المجلس في ليلة الاثنين الثالث من رجب. ليلة الثالث من رجب لعام 42 بعد 400 والألف. قال المؤلف رحمه الله: مقدمة فيما يتعين على المعلمين الأخذ به في تعليم الصبيان وما يتأكد في ذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على معلم صبيان المسلمين أن ينصح ويبذل المجهود لذلك، لأنه خليفة آبائهم عليهم، بأن يعلم من أتاه منهم أولا الفاتحة وحزب سبح، فإن صعب عليه فليقرئه ربعه الأخير من والعاديات، فإذا حفظ ذلك فليعلمه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد حتى يحفظها.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فيشرع المصنف السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى بذكر ما يتعين على معلم الصبيان من العلوم التي ينبغي أن يبدأ بها مع الصبي. قد ذكرنا أن السلطان رحمه الله تعالى كان على عقيدة ومنهج السلف الصالح، قد أثبتنا هذا في ترجمته، وكان من سلاطين المغرب المتأخرين الذين عمدوا إلى نشر معتقد ومنهج السلف الصالح في دولتهم، فكانت الدولة قائمة عليه على الكتاب والسنة، وهذا مما لا يعرفه الكثيرون. وكان هذا متزامنا مع الدعوة في بلاد نجد التي قام بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكانت نهضة وتجديدا في تلك الفترة في هذه البلاد، ولذلك يعني المسلم الذي يحب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهج منهج السلف الصالح يفرح بقيام هذه الدول، ويفرح بمذاكرة تاريخها، وأن يعرف كيف قامت وما السبيل الذي انتهجه أمراؤها حتى بلغوا ما بلغوا. فهذا الأمير وهذا السلطان كما سمعنا الآن يعلم معلمين الصبيان، وهو سلطان ملك، كان ملك بلاد المغرب، هذه بلاد شاسعة وتعتبر امتدادا للأندلس القديمة، أو هي مبدأ الأندلس بلاد المغرب، فكان سلطان المسلمين عظيما في هذه البلاد، حتى عاد النصارى بسبب ما جرى به سنة الله على أهل الأندلس لما بدلوا وغيروا، فسلط الله عليهم النصارى استباحوا بيضتهم. ولذلك هؤلاء الذين يتغنون بالأندلس من هذه الأحزاب الضالة اللي هم خوارج نحو حزب الإخوان المسلمين، يتغنون بالأندلس كما يتغنون بالدولة العثمانية هذه البائدة، ويصورون للشباب الذين يربونهم على الحزبية أن هذه الدول هي كانت في أوج الالتزام أو في قمة الالتزام بالكتاب والسنة في كل عصورها إلى أن سقطت، وهذا تزوير للتاريخ، وهذا كذب على التاريخ. فهذه الدول ما سقطت إلا لما بدلت وغيرت وحاربت الاعتقاد الصحيح، فجرت عليه سنة الله بالسقوط والاستبدال. فهذه الدولة العثمانية في أواخرها، بل من أولها لكن الأمر زاد في أواخرها، كانت تحارب دعوة التوحيد جهارا نهارا، وهي التي عمدت لإسقاط دولة التوحيد الأولى التي قامت في بلاد نجد، وأرسلت العساكر والجنود لهذا الغرض، فجرى عليها ما جرى من سنن الله عز وجل. والشاهد أن السلطان العلوي كان ناصرا معتقد السلف، فهنا يسعى إلى أن يضع منهجا للمعلمين في الكتاتيب أو في المدارس الذين يعلمون الصبيان، فبدأ بهذا الأمر، قال عليه من يعلم أولا الفاتح، وهذا الذي ينبغي. مع كذلك طبعا كلمة التوحيد، ولذلك بعد ذلك ذكر عقيدة ابن أبي زيد، لأن عقيدة ابن أبي زيد كانت هي التي عليها المعول في بلاد المغرب. بعد ما صنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رسالته التي اشتهرت بالرسالة، جعل لها مقدمة في الاعتقاد، فصارت هذه المقدمة عليها المعول عند أهل بلاد المغرب العربي في معرفة العقيدة، في معرفة عقيدة السلف، وإن كانت قد اختلطت بعقيدة الأشاعرة في بعض القرون والأزمنة لما غزت الأشاعرة بلاد المغرب، لكن المغرب العربي في أول أمرهم كانوا على معتقد أهل السنة، المعتقد أهل الحديث، ما عرفوا الأشعرية ولا عرفوا التصوف إلا يعني على خلاف في القرن الرابع أو في القرن الخامس الهجري، لما ذهب من بعض علمائهم إلى المشرق فأتى بالأشعرية من هناك. والخلاصة أن السلطان رحمه الله تعالى الآن يعني يدعو معلم الصبيان أن يبدأ بتعليم الصبي الفاتحة. اقرأ عبارات مرة أخرى.
أولا الفاتحة وحزب سبح، فإن صعب عليه فليقرئه ربعه الأخير من والعاديات،
فإذا يعني في جزء عامة عليه أن يبدأ معه بالصغر القصار الصغار، والسلطان رحمه الله إنما يمشي على قاعدة السلف، تعليم صغار العلم قبل كباره، هكذا كان علماء الربانيون، فالذي نحسبه أنه كان يسير على طريقهم كان سلطانا لكنه كان عالما. نعم تفضل. وسوف يأتي بعد ذلك التفصيل في ذكر أدلة البدء بالفاتحة في الفصل التالي. تفضل.
فإذا حفظ ذلك فليعلمه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد حتى يحفظها وترسخ في ذهنه، فهي الأصل الأصيل.
طبعا يقصد الأصل الأصيل أي اعتقاد السلف، لأن ابن أبي زيد إنما نقل اعتقاد السلف ولم يأتي بعقيدة تخصه، لكن جرت عادة العلماء أن تنسب إليهم المعتقدات، يقال عقيدة الإمام أحمد في أصول السنة، عقيدة عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، عقيدة الطحاوي في رسالته، ولم يسميها عقيدة الطحاوي إنما سماها رسالة في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما حققت ذلك في تحقيق عليه على المتن، ولكن اشتهرت بعقيدة الطحاوي نسبت إليه. كذلك يقال في كتاب صريح السنة لمحمد بن جرير الطبري، يقال اعتقاد أو عقيدة ابن جرير، لماذا؟ لأن الذي وضعه فلان من العلماء هو صار علما من أعلام السنة، فلما ينقل اعتقاد أهل السنة ينسب إليه على سبيل الناقل لأنه نقله، وليس على سبيل أن العقيدة تنسب إليه لأنه الذي وضعها. نعم. واعتقاد ابن أبي زيد رحمه الله تعالى يعني قد يعني وجدت أو يعني قيل إنه احتوى على بعض الهنات التي أراد الأشاعرة أن ينسبوها إلى معتقديهم وأن يجعلوا ابن أبي زيد أشعريا، ولكن هذا لم يصح، وقد يعني بينت هذا بشيء من التفصيل في شرحي على نظم مقدمة الرسالة في الاعتقاد الذي شرحته في الدورة الأخيرة التي أقيمت في موريتانيا، وكان هذا مع كتاب شرح تفاصيل أركان الإيمان، فقرنت بين الشرحين في درس واحد. نعم تفضل. من أراد التفصيل في هذا الباب فليرجع إلى هذه الدروس. نعم.
ثم بعد ذلك يبين له أن الماء على ثلاثة أقسام: الأول ما يصلح للعادة والعبادة وهو الباقي على أصله لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بشيء نجس إلا أن يكون من جنسه كالحمأة والطحلب وهو الخز بلغتنا. نعم.
والآن يذكر تقسيم الماء، هو جرى في هذا التقسيم على مشهور عند جمهور الفقهاء أن يقسموا الماء على ثلاثة أقسام وليس على قسمين. ذكر القسم الأول هذا لا خلاف فيه، والماء الباقي على أصل خلقته نحو الذي نزل من السماء أو نبع من بئر في الأرض، نبع من الأرض، فهذا هذا مخلوق خلقه الله عز وجل هذه الصفة، لم يتدخل فيه الإنسان بشيء، فهذا هذا الذي هو يعرف بالطهور أو الماء الطهور. نعم تفضل.
كالحمأة والطحلب وهو الخز بلغتنا. والثاني ما يصلح للعادة دون العبادة وهو ما تغير أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو ريح بشيء طاهر كاللبن والعسل والطعام وما أشبه ذلك.
أولا كما قلت يجري على تقسيم الفقهاء أو يعني جمهور الفقهاء على الفصل بين الماء الطهور والطاهر، فرقوا فجعلوا الماء على ثلاثة أقسام: الطهور الذي ذكرناه الذي نزل من السماء ونبع من الأرض، أما الطاهر هو كذلك طهور يعني هو طاهر ليس نجسا، ولكنهم فرقوا بينه وبين الطهور الذي كان على أصل خلقته من اختلط به شيء طاهر آخر جعله ليس على أصل الخلقة، نحو أن يختلط بالماء بعض الحليب، حليب طاهر ولكنه لم يغلب عليه ولكنه صار معه، فاعتبروا أن هذا يعد طاهرا غير مطهر يعني لا يتطهر به ولا يتوضأ به. هذا قول يعني جمهور الفقهاء، ولكن الراجع على خلاف ذلك.
والثالث ما لا يصلح للعادة والعبادة وهو ما تغير أحد أوصافه بشيء نجس.
يعني الآن على هذا التقسيم المشهور يكون القسم الأول الماء الطهور الذي على أصل خلقته يصلح للعادة وللعبادة. ما معنى ذلك؟ العبادة لو التوضؤ الوضوء الاغتسال من الجنابة يصلح هذا الماء ولا يصلح ويصلح كذلك للعادة هو ما اعتاده الناس من استخدام الماء. وأما القسم الثاني اللي هو الطاهر الذي وليس طهورا طاهر فقط هذا يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة، يعني يستخدم في الطعام في الشراب طاهر لكنه لا يستخدم في العبادة على تقسيمين يعني لا يتوضأ به ولا يتطهر به. طيب وأما القسم الثالث هو النجس هذا لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة لأنه نجس، ولكن الراجح أن الماء على قسمين فقط هو إما أن يكون طهورا أو أن يكون نجسا لا ثالث له، والطهور يشمل القسم الثاني الذي فرقه الفقهاء عن الأول. فكل ماء طهور لم ينجس يصلح للعادة وللعبادة وإن اختلط به شيء لم يخرجه عن مسمى الماء.
فإذا عرف ذلك فليبين له أحد أحكام الطهارة وأن أولها الاستنجاء أو الاستجمار من البول والغائط، وأن من استجمر بثلاثة أحجار تخرج أخرهن نقية أجزأه.
طيب أنا هنا أتكلم عن مسألة الاستنجاء والتطهر سواء من البول أو من العذرة، هذه من المهمات التي ينبغي أن يعتني معلم الصبيان بتعليمها للصبيان حتى يعرفوا الطهارة وأحكامها. نعم. فالآن يعني هو الآن الاستنجاء ويقال الاستجمار يكون بالماء ويكون كذلك بغير الماء من الأشياء الطاهرة، وكانوا قديما يستنجون أو يستجمرون لذلك سمي استجمار بالحجارة بالحجر طاهر، وهذه المناديل الحديثة تصلح بديلا إن كان هناك منديل أو ما يقوم مقامه من الأشياء الطاهرة ممكن يستنجى به بدون الماء فهو ليس شرطا لكنه الأفضل. الأفضل تمام. وأنا أتكلم عن أن معلم الصبيان بقى يعلم الصغار أي الصبيان كيفية الطهارة هذه كيفية الاستنجاء حتى يعبد الله عليه على بصيرة. نعم هذه من المهمات اللي هي المعلم. نعم تفضل.
ثم يعلمه إسباغ الوضوء وكيفية الاغتسال وفرائضه وسننهما ونواقضهما على حسب ما هو مذكور في كتب الفقه.
نعم كل هذا العالم سوف يشير إليه بعد ذلك بشيء من التفصيل مسألة سنن الوضوء وفرائض الوضوء لأن يلخص ما سوف يتكلم عنه بعد ذلك أو يلخص للمعلم ما ينبغي عليه أن يعني يحرص عليه تعليم الصبيان يعني يعطيه المبادئ كنقول باختصار. تفضل.
ثم يبين له أحكام التيمم وأنه يجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ويريه صفته كما سيأتي.
طيب. كما قال كما سيأتي. طيب.
ثم يعلمه أحكام الصلاة من فرائضها وسننها وما يبطلها كمن صلى بثوب نجس أو في مكان نجس أو بغير طهارة إلى غير ذلك مما تبطل به الصلاة.
نعم هذه كلها من المهمات التي ينبغي أن يحرص عليها معلم الصبيان مما يحتسب أجره عند الله وهذا بلا شك له أجر وفضل عظيم عند الله.
ويتأكد على معلم الصبيان أن يعلمهم الآذان وكيفيته وحكمه وكذلك الإقامة كما يأتي ويكون معلم الصبيان يصلي بهم ويعلمهم إتمام الركوع والاعتدال والسجود والطمأنينة فيه.
تمام وهذا يبين لنا ماذا يعطينا هذا السلطان بالسنن سلطان ولكنه يعني حريص على أن يعلم وأن ينبه معلم الصبيان الذي يعتبر أحد رعيته كيف يعلم هؤلاء الصبيان هم يعتبرون من إيه؟ من رعية السلطان. هذا يبين فضل هذا المعلم حيث يحرص سلطانا من سلاطين المسلمين أن يؤلف أو يصنف رسالة له يعني هذه الرسالة صنفت لمن؟ للمعلمين كما سماها كما في عنوانها
ما هو حب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليم المسلمين
على المعلم الصبيان. فهذا يجعل يعني المعلمين الذين يستمعون إلى هذا الشرح أو يقرؤون هذه الرسالة أن يعني أن يعتزوا بعملهم هذا وأنه عمل بلا شك له فضل عظيم مما دعا مثل هذا السلطان أن يصنف رسالة له وأن يحتسبوا أجر هذا العمل العظيم وأن يكون المعلم يعني كما يقال يعني قدوة للصبيان والآن يدعوه أن يعلمهم كيف يتطهرون كيف يصلون صلاة مطمئنة كيف يقومون بالسنن كيف يبتعدون عن مبطلات الصلاة كل هذا بلا شك يتعين على المعلم أن يتعلمه أولا لنفسه قبل أن يعلمه الصبيان.
ويتأكد على المعلم إعادة هذه الأمور على الصبيان وتكرارها حتى ترسخ في أذهانهم فإن تعليم الشيء في الصغر كالنقش على الحجر فلا يأتي زمان بلوغهم حتى يجدهم عارفين بما يجب عليهم من أمور دينهم.
هذه قاعدة مهمة للمعلمين عليهم أن يحفظوها هذه القاعدة التكرار على الصبيان هذا أمر مهم كي يترسخ العلم الصحيح في ذهن وقلب الصبي حتى إذا بلغ صار بالغا يكون استوعب وتشرب هذا الاعتقاد أحكام العبادات السليمة الصحيحة على السنة الأخلاق هذه بلا شك من أعظم مهمات المعلم ولذلك في المناهج وضعنا في دار ابناء السلف رعينا هذه القاعدة فيتم تكرار بعض الأشياء لكن بصورة كما قال متدرجة في مسألة أحكام العبادات أحكام الطهارة أحكام الصلاة يعني يدرس الطالب أو الصبي هذه الأحكام ثم تكرر عليه مرة أخرى بصورة أوسع حتى ترسخ في ذهنه هذه قاعدة من أهم قواعد التعليم. نعم تفضل.
ثم على معلم الصبيان أيضا أن يحضهم على الاستقامة، وأنها تؤدي إلى السلامة، وأن الاستقامة أصل المنجيات، كما أن عدم الاستقامة أصل المهلكات كما يأتي، وأن من تمام الاستقامة بر الوالدين. ثم يبين لهم المنجيات والمهلكات باختصار كما يأتي.
نعم. وإذا كان رب العالمين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تضعوا، فكيف بمن دونه؟ فهذا أمر للأمة جميعا أن تستقيم، وهذا مما يجب أن يحرص عليه معلم الصبيان أن يأمرهم بالاستقامة، الاستقامة على الاعتقاد، الاستقامة على الأخلاق، الاستقامة على السنن. ولذلك لما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مشتكي علينا كثرت عليه شرائع الإسلام، فقال فأمرني بشيء، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا تلخيص وإيجاز للواجبات التي تجب على الواحد. كلمة استقم، تحقيق التوحيد ثم الاستقامة على هذا، على التوحيد ومقتضياته ولوازمه والالتزام بشرائع الإسلام. وهذا الذي إن شاء الله تعالى يعني يسعى السلطان رحمه الله تعالى إلى بيانه بشيء من التفصيل، ليس الممل وليس التفصيل مطول، يعني أيضا سوف يوجز بعد ذلك بعض أحكام هذه الأشياء التي ذكرها، نعم، التي ينبغي أن يعلمها معلم الصبيان لتلاميذه. نعم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.